الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتكلم على بعض الأحاديث المعلة في الصلاة. وأول هذه الأحاديث في هذا المجلس هو حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم، يعني من الصلاة، تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن، وكذلك رواه الدارقطني أيضا في سننه من حديث عمر بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به زهير بن محمد بهذا الوجه عن هشام بن عروة، وتفرد بروايته أيضا عن زهير بن محمد عمر بن أبي سلمة ابن أبي سلمة عن زهير بن محمد. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به زهير بن محمد عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة بن الزبير حديثه يشتهر ويحفظ ويضبط ويرويه ويروي عنه أحاديثه جماعة من الرواة الثقات، ويضبطون مثل هذا الحديث لو وجد عن هشام. وقد تفرد بهذه الرواية زهير بن محمد، وهو ممن يضعف في بعض حديثه، وهو إن كان في ذاته ثقة وقد وثقه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين وغيرهم، إلا أنه في رواية الشاميين عنه ضعف ونكار. وقد روى هذا الحديث عنه شامي يرويه عنه عمر بن أبي سلمة وهو دمشقي. تفرد بهذا الحديث، وحديث الدمشقيين عنه منكر. والعلة في ذلك اختلف فيها في كلام العلماء، إما أن تكون العلة من زهير فيكون قد اختلط بآخر حديثه، ثم اختلف حديث العراقيين عن الشاميين، فكان حديث البصريين من العراقيين صحيح كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ، وكان حديث الشاميين عنه ضعيف وكان حديث الشاميين عنه ضعيف. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو حاتم، بل نص على هذا البخاري رحمه الله وابن عدي في كتابه الكامل. على هذا نقول إن حديث زهير على نوعين: حديث يرويه العراقيون عن زهير، وهذا صحيح، وحديث يرويه الشاميون عنه وهو منكر. العلة فيما يظهر لي والله أعلم أن زهير اختلط بآخره فروى من حفظه ولا يروي من كتابه، فاختلط حديثه، وكان آخر قراره بالشام، فلا حديث المفاريد عنه في الشام منكرة، ولا حديث عنه في الشام منكرة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لشدة نكارة أحاديثه التي في الشام قال: كأن زهيرا آخر، يعني الذي يحدثون به آخر غير زهير الذي يروي عنه البصريون. وهذا الحديث اجتمع فيه علتان من جهة الإسناد في الرواة: الأولى حال زهير واختلاطه بآخره، الأمر الثاني تفرد زهير عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة مثله لا يتفرد عنه إلا ثقات خاصة بأمثال هذه المعاني، وذلك أن عروة بن الزبير خالته عائشة، وهشام ابن عروة ابن الزبير. وهذا الإسناد هو من أشهر الأسانيد المدنية وأصحها، فتفرد مثل زهير بن محمد بمثل هذا الإسناد مما مما لا يقبل خاصة، ومرد هذا الإسناد إلى عائشة عليها رضوان الله. ولكن مما يشكل عند البعض أن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر من غير رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، قد رواه عنه عبد الملك ابن محمد، رواه عنه عبد الملك بن محمد الصنعاني يرويه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. ولكن عبد الملك الصنعاني ضعيف الحديث، ضعفه غير واحد من العلماء. وكذلك قد جاء هذا الحديث عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث ابن أبي السري يرويه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا الحديث أيضا تفرد به ابن أبي السري وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث، ضعفه غير واحد من الحفاظ. جاء عند بقي بن مخلد في كتابه المسند من حديث عاصم عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة وجعله مرفوعا، وجعل هذا الحديث مرفوعا. هذه متابعة لزهير بن محمد، ولكن الذي تابعه هو عاصم وهو ابن عمر وهو ضعيف الحديث، وهو ضعيف الحديث. إذن هذه المتابعات لا تقوي الحديث ولا تشده بحال. والحديث معلول أيضا بعلة أخرى، أن هذا الحديث جاء موقوفا على عائشة عليها رضوان الله وهو أصح. قد روى البيهقي في كتابه السنن وروى الحاكم وكذلك الدارقطني من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة عليها رضوان الله أنها كانت تسلم في صلاتها واحدة تسليمة واحدة. هذا الحديث يرويه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله موقوفا، وهذا الموقوف أصح. صوب الموقوف في ذلك الترمذي كما في كتاب السنن، وكذلك البزار كما في المسند، وكذلك يحيى ابن معين. أعلى الحديث المرفوع سائر النقاد أعلّه الترمذي رحمه الله فاستغربه فقال لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني من حديث عمر عن زهير عن عائشة عن أبيه، من حديث عن هشام عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله. وهذا الحديث غريب من هذا الوجه. وقد نص على إعلاله أيضا يحيى بن معين رحمه الله، فإنه لما ذكر له هذا الحديث فقال عمر وزهير ضعيفان. ومن قرائن معرفة السياقات العلماء في كلامهم على الأحاديث أنهم ربما يضعفون راوي من الرواة في حديث من الأحاديث وهو في ذاته مستقيم، ولكن كانت العلة الطارحة لهذا الحديث وهذا الراوي فيوردونه مضعفين له. وهذا هو سر تنوع قول بعض الأئمة في بعض الأحاديث. زهير بن محمد ضعفه يحيى بن معين في رواية ووثقه في رواية أخرى. سبب تضعيف يحيى بن معين له هو تفرده بهذا الحديث عن هشام بن عروة، وله أحاديث مفاريد لكن هذا من أشهرها، وقد ضعفه في سياق إيراده في هذا الحديث. يحيى بن معين تكثر الروايات عنه في الأحاديث، وتكثر الروايات عنه أيضا في الرواة. لا بد من معرفة منهجه في النقد حتى نستطيع الجمع بين الروايات التي تتعدد عنه. فعلى هذا نقول إذا وجدنا كلاما ليحيى بن معين على راوي من الرواة وهي متباينة فقال ثقة مرة وقال مرة ضعيف، فالغالب أن الضعف إنما قصد به رواية من الروايات فطرح الرواية بتضعيف هذا الراوي. والفرق عند العلماء ظاهر. إذا سئلوا عن راوي على سبيل العموم يختلف لو جاء في سياق أمر بعينه، فأنت حينما تسأل عن أحد من الناس في الغالب تميل إلى تعديله إذا ما سئلت عن قضية معينة. لكن لو سئلت عن قضية معينة كالتجارة، سألك شخص هل تأتمنه على التجارة أو حادكم في التجارة أو نحو ذلك ربما لمسته بجرح، أما الأصل فأنت تعدله، فأنت تعدله. ولهذا تجد الغالب في تعديل يحيى بن معين العموم أنه يسأل عن راوي عموما فيقوم بتعديله إذا جاء في سياق حديث، فيقال فيقول ما رأيك في حديث عائشة، فيقول زهير ضعيف، زهير ضعيف. إذن هو سأل عن هذا الراوي بخصوصه فلينه. ولهذا العلماء إذا جاء ذكر راوي من الرواة اختلف في قول يحيى بن معين، يقولون وثقه يحيى بن معين وقال مرة ضعيف. كيف نعرف هذه السياقات؟ نعرف هذه السياقات بالرجوع إلى كتب الغرائب، وخاصة كتاب الكامل لابن عدي في النقل عن يحيى بن معين. ابن عدي في كتابه الكامل يكثر النقل عن يحيى بن معين، ويذكر كلامه على الرواة في سياق غرائب الرواة، فيأتي بحديث ثم يقول قال يحيى بن معين ضعيف في سياقه لهذا الحديث، أو سئل عنه يحيى بن معين فقال ضعيف. في كتب الرجال التي تنقل الأقوال مجردة يقولون قال يحيى بن معين ثقة وقال مرة ضعيف، فالضعيف جاء في سياق معين، والتوثيق جاء بإطلاق، كما هنا في حديث زهير بن محمد. الأصل فيه هو في ذاته مستقيم، ولكن لما تغير حفظه وجاء بأحاديث تستنكر قال العلماء بضعف تلك الروايات. ولهذا نقول إن تعدد أقوال الراوي أو كذلك الناقد على راوي من الرواة بعينه لابد فيه من النظر إلى السياق. وعلى هذا نقول إن حديث عائشة عليه رضوان الله ومعلول بعدة علل، أولها تفرد زهير، كذلك أيضا الثاني رواية عمر وهو من رواية الشاميين عن زهير، الثاني تفرد زهير بن محمد عن هشام بن عروة، زهير بن محمد عن هشام بن عروة، وذلك أن إسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هي من الأسانيد التي تشتهر. ولما جاء هذا الحديث ولم يشتهر لم يكن مقبولا عند الأئمة. كذلك العلة الرابعة أن هذا الحديث جاء موقوفا، من وجه أصح العلماء. وهذا أيضا من قرائن الترجيح، إذا تشابهت الطرق وتقاربت من جهة القوة مالوا إلى ترجيح الموقوف على المرفوع، لماذا؟ لأن النفوس تتشوف إلى الرفع فيقومون بقصر الرواية وحملها على أدنى محاملها. فكيف إذا كان الراوي للحديث للموقوف أقوى؟ وذلك أن هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة هو أصح من الحديث المرفوع. ثم أيضا إن أمثال عبيد الله بن عمر والقاسم لو كان الحديث عندهما مرفوعا ما جعلوه موقوفا على عائشة، لأن العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام والوحي يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقصران الحديث عليها وهو عندهما مرفوع. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال لهذا الحديث أن أهل المدينة، وهذا الإسناد إسناد مدني برواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أن هذا الإسناد إسناد مدني، ولو كان الحديث عند المدنيين لصح بمثل هذا الإسناد، إما رواية عروة أو رواية القاسم، وكذلك عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله. فنقول إن مثل هذه الأسانيد لما لم يأتي الحديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على نكارته ورده. الحديث الثاني وحديث سهل ابن سعد الساعدي عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة، الحديث رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر، تفرد به عبد المهيمن عن العباس، وعبد المهيمن متروك الحديث، ترك حديثه الإمام أحمد وكذلك يحيى ابن معين. ومفاريده مناكير، مفاريده مناكير. وهذا الحديث لا يعرف من حديث سهل ابن سعد عليه رضوان الله إلا من هذا الوجه. كذلك من قرائن الإعلام أن هذا الحديث تفرد بإخراجه مرفوعا ابن ماجه في كتاب السنن، تفرد بإخراجه مرفوعا ابن ماجه في كتابه السنن. وهذا الحديث من المسائل المشهورة، من المسائل المشهورة، وذلك أن التسليم في الصلاة ركن من أركانه، ركن من أركانه. وهذا على قول جماهير العلماء، على قول جماهير العلماء. فعلى هذا ما يرد في أمثال هذه المسألة ولم يرد عند البخاري ومسلم، ولم يرد في الأصول مما هي أشهر من سنن ابن ماجه، فإن هذا من قرائن النكارة، من قرائن النكارة. ولهذا نستطيع أن نقول إن ابن ماجه لم يتفرد بشيء من الأصول ويكون صحيحا. ومعنى الأصول من الأصول الظاهرة من مسائل الدين وأحكام ما يتعلق بالأحكام الظاهرة في الصلاة، ليس كل مسألة في الصلاة، ثمة مسائل في الصلاة لا نقول بأن ابن ماجه لو تفرد بها لم يكن ذلك مقبولا، بل نقول إن ما كان ظاهرا من المسائل، ما كان ظاهرا من المسائل كالأركان كالواجبات وغير ذلك، كذلك أيضا الشروط نواقض الوضوء ونحو ذلك، فإن هذا من المسائل المشهورة وأعلامها، ينبغي أن يرد فيها حديث أصح، خاصة في الدواوين المشهورة. الحديث الثالث في هذا هو حديث سلمة ابن الأكوع عليه رضوان الله بنفس حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يعني من صلاته تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا في سننه، والبيهقي في السنن من حديث يحيى بن راشد، من حديث يحيى ابن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر أيضا، تفرد به يحيى ابن راشد وقد تركه الأئمة، تركه الأئمة، لينه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم. وهذا الحديث فيه من العلل أيضا تفرد ابن ماجه بإخراجه من هذا الوجه، تفرد ابن ماجه بإخراجه من هذا الوجه. وابن ماجه مفاريده على نوعين، مفاريد ابن ماجه على نوعين، مفاريد رواة ومفاريد روايات، مفاريد رواة ومفاريد روايات. مفاريد الرواة هم الرجال الذين يخرج لهم ابن ماجه، يخرج لهم ابن ماجه. الروايات هي الأحاديث التي يخرج ابن ماجه منها شيئا. نقول إن مفاريد ابن ماجه للرواة أظهر في الضعف من الروايات، أظهر في الضعف من الروايات. ولهذا نقول قلما ينفرد ابن ماجه براو عن بقية الكتب الستة ويكون صحيحا ويكون ثقة. أما بالنسبة لمفاريد الروايات فإن ابن ماجه قد يتفرد بأحاديث وتكون صحيحة ولكنها قليلة، ويندر أن يتفرد براوي ويكون ثقة. الحديث الرابع وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي في سننه من حديث عبد المجيد بن عبد الوهاب عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن أبي حميد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به عبد الوهاب عن حميد عن أنس بن مالك. وحميد إنما سمع من أنس بن مالك متأخرا وحديثه عنه قليل. يقول شعبة بن الحجاج سمع حميد من أنس بن مالك 24 حديثا، وهذه قليلة بالنسبة لحديث أنس بن مالك. وما لم يسمعه منه سمعه من ثابت أو ثبته له ثابت، وثابت البناني، ثابت البناني. وهل رواية حميد عن أنس بن مالك كلها صحيحة؟ حميد هو ممن يتهم بالتدليس، وتدليسه من هذا النوع، وتدليسه من هذا النوع. وجل حديثه إنما هو عن ثابت عن أنس بن مالك. وهل نرد تدليس حميد؟ نقول إنما يعنعنه حميد عن أنس بن مالك على نوعين. النوع الأول ما لا يوجد في حديث أنس ولا في حديث غيره، ما لا يوجد في حديث أنس ولا يوجد في حديث غيره، يعني يعد هذا الحديث غريب. وذلك كهذا الحديث، كهذا الحديث، وذلك أنه لا يثبت من وجه عن أحد من الصحابة. وإذا نفينا الثبوت أو معرفة حديث من غير هذا الوجه يعني الصحيح، وإلا وقد سكن قبل قليل مجموعة من الأحاديث المعلولة في هذا الباب. ولكن هذا الحديث لا يعرف مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من حديث حميد وهو أمثلها. وإذا كان من حديث حميد وعنعنه وهو في الأصول ثم لا يعرف إلا من هذا الوجه، هذا منكر ويطلب له ما هو أقوى منه. النوع الثاني من عنعنة حميد عن أنس ما يكون من فروع المسائل، من فروع المسائل، أو يوجد الحديث عند غيره سواء عن أنس أو عن غيره من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يقبله العلماء. ولهذا رواية حميد مما يقويها الأئمة كالبخاري ومسلم، ولكن لا يصححون شيئا من الأحاديث التي يرويها حميد عن أنس بن مالك من غير تصريح بسماع، وكذلك أيضا يكون الحديث بغير أو يكون الحديث في الأصول. إذا كان الحديث في الأصول ولم يصرح بالسماع فإنهم لا يصححون هذا الحديث. ونستطيع أن ندرج رواية حميد عن أنس أنها من الروايات التي يكثر فيها الإرسال ومحلها القبول من جهة الأصل، من جهة الأصل. وإنما قلنا بإنكارها، لماذا؟ لأن هذا الحديث أصل ولا يعرف مرفوعا عن أنس ولا عن غيره من وجه يصح، من وجه يصح. لهذا نقول بالنكارة. قد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث جرير بن حازم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أنس بن مالك بنحو حديث حميد عن أنس بن مالك، ولكن أيوب لم يسمع من أنس بن مالك، لم يسمع من أنس بن مالك شيئا. وعلى هذا نقول إن هذه الرواية منقطعة، وتفرد حميد بهذا الأصل عن أنس بن مالك أيضا مما يستنكر. الحديث الخامس في هذا، وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله جاء، أو حديث سمرة عفوا حديث سمرة ابن جندب جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته تسليمة واحدة. هذا الحديث رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال حدثني أبي وحفص كلاهما عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعلل، أولها أنه تفرد به روح وهو منكر الحديث، وقد ضعف حديثه أحمد كذلك يحيى بن معين والنسائي وغيرهم. العلة الثانية هي في سماع الحسن من سمرة، عليه رضوان الله، وقد نفى سماعه غير واحد. قال ابن أبي حاتم لم يثبت أو لم يسمع الحسن من سمرة، قد اختلف في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال، منهم من أثبت السماع بإطلاق، ومنهم من قيده ببعض حديثه كحديث العقيقة، ومنهم من لم يثبته بإطلاق. ولكن نقول إن رواية الحسن عن سمرة سماعه نادر، وهذا أحسن أحواله. وذلك أن سماع الحسن لو كان مشهورا مستفيضا لناسب أن يشتهر مع كثرة حديثه، ولو حديث عن سمرة ولو كان كله مسموع، لو كان كل هذا الحديث مسموعا لثبت سماعه منه واشتهار أخذه عن سمرة. ولكن الإشكال الذي يستشكل إذا كانت الرواية مثلا ببضعة أحاديث خمسة أو ستة أو سبعة، ولكن إذا اشتهرت وأصبحت عشرات فهذه روايات ينبغي أن يشتهر الراوي بالسماع، خاصة من راوي لا يعد من المكثرين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحال سمرة عليه رضوان الله. ولهذا تجد العلماء من النقاد يقولون لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء، يعني باب التسليمة الواحدة في الصلاة. نص على هذا أبو بكر البزار كما في كتابه المسند، والعقيلي كما في كتابه الضعفاء، وكذلك أيضا البيهقي كما في السنن، ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار وغيرهم، وجزم بهذا ابن القيم رحمه الله أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا تسليمة، أنه سلم تسليمة واحدة. ولكن عدم ثبوت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني عدم ثبوت العمل عن الصحابة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الصحابة يجمعون على جواز التسليمة الواحدة، وأن الإنسان إذا سلم من صلاته تسليمة واحدة فقال السلام عليكم ورحمة الله فهذا تسليم صحيح وانقضت صلاته ولو لم يسلم الأخرى. صح هذا عن عائشة كما تقدم معنا، لأن ذكرنا أن حديث عائشة عليه رضوان الله جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وأن الصواب فيه الوقف من طريق من جاء الوقف. سنت تقدم معنا أن الحديث المرفوع الحديث المرفوع منكر وصواب في ذلك الوقف، لأنه الحديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة وهو أصح، صح أيضا عن عبد الله بن عمر كما رواه عبد الرزاق المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وهل هذا محل إجماع؟ نقول نعم، أن التسليمة الواحدة محل إجماع، يعني من جهة الإجزاء، وإجماع من جهة النقاد المتقدمين على أنها لا تثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونأخذ من هذا الإجماع أمور، منها أن التسليمة الثانية سنة بالاتفاق، التسليمة الثانية سنة بالاتفاق، وأن الانصراف يكون من التسليمة الأولى فقط، وأما التسليمة الثانية فيأتي بها الإنسان إتماما للسنة. ونأخذ من ذلك جملة من المسائل، وهي أن الإمام إذا سلم تسليمة واحدة عن يمينه ثم قام من له صلاة باقية، هل خالف الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به أو لم يخالفه؟ نقول الإمام هل قضى صلاته بهذه التسليمة أو لا؟ إذا أفتينا بأنه قضى صلاته ثم قام نقول لم يسبق الإمام، لم يسبق الإمام، لأن التسليمة الثانية هي تمام الانقضاء لمن جاء معه، لمن تمت صلاته، وأما التسليمة الأولى فهي انقضاء الصلاة والفيصل بينه وبين من أراد أن يتم الصلاة، وكذلك أيضا هي تحليل، له ولمن معه ما حرم عليهم. ولهذا حكى أبو بكر بن المنذر عدم معرفة الخلاف بأن التسليمة الثانية واجبة، وأنهم يتفقون على أن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية ليست بواجبة. ولهذا جاء قول مشهور عن الإمام مالك رحمه الله في الصلاة التسليمة الواحدة، لماذا؟ لأن هذا هو القول الصحيح عن عبد الله بن عمر، قول صحيح عن عبد الله بن عمر، فاستفاض قولا الإمام مالك وما زال يعمل به إلى اليوم، يعمل به المالكية في صلاتهم، يسلمون تسليمة واحدة، وهذا موجود في بلدان المغرب وفي الجزائر وفي أيضا في ليبيا وفي تونس وغيرها، يسلمون تسليمة واحدة ولا يسلمون التسليمة الثانية. ولكن نقول هذا يفعل في بعض الأحيان، يفعل في بعض الأحيان ولا يفعل على الدوام، لا يفعل على الدوام. وقد نستطيع تقييده أن التسليمة الواحدة يفعلها الإنسان في بعض الأحيان إذا صلى منفردا، أما إذا كان مع جماعة إماما فيسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. ولهذا الروايات التي جاءت عن عائشة وعن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عباس، تسليم الواحدة في ظاهرها أنه كان منفردا، أما مسألة في كونه مع جماعة فإنه يسلم تسليمتين، يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله إذا كان مع جماعة لأحقية من عن يمينه وعن شماله بالسلام. أما ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب فإنه لا يصح في ذلك، وقد جاء هذا من حديث الحسن البصري، رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث الحسن عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وهذا إسناده منقطع. ولكنه صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسلم تسليمة واحدة في صلاته، والله أعلم. نعم. عدم معرفة الخلاف مع نقل عمل الصحابة بالإزاء الواحدة، ومثل هذا لا يجهل، انقضاء الصلاة مثل تكبيرة الإحرام، التسليم مثل تكبيرة الإحرام، هذه ابتداء وهذه انتهاء. ابن عباس هؤلاء فقهاء الصحابة. وبعدين هذه المسألة ليست من مسائل خفية، ليست مسألة يسيرة تخفى مثل إشارة بالأصبع أو شيء، لا، هذا سلام عليكم ورحمة الله في صلاة، ومسألة مشهورة إن جاءت وفيها غرابة ترد عن واحد. ثم أيضا عائشة ألا تشاهد حال النبي في صلاته في بيتها في قيام الليل أو نحو ذلك؟ هذه من المسائل التي لا تخفى وينبغي أن يحكى الإجماع فيها، ينبغي أن يحكى الإجماع فيها، خاصة أنه لا يعرف. طبعا مسألة الركعتين، مسألة التسليمتين، هذا مما لا خلاف عندهم فيه أن النبي يسلم تسليمتين، ولا خلاف عند النقاد الأوائل أن النبي لم يثبت عنه تسليمة واحدة. إذن الأفضل ماذا، التسليمتين أو التسليمة الواحدة؟ التسليمتين. ولكن مسألة الإجزاء لا بد أن نقول أن الإنسان يجزئه في صلاته تسليمة واحدة، ولو سلم وهو منفرد تسليمة واحدة اقتداء بما جاء عن بعض الصحابة نقول فهو حسن إذا كان منفردا. نعم. يقول تلقاء وجهه أو عن يمينه، تلقاء وجهه أو عن يمينه، نقول لا يثبت بهذا شيء طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، ولكن الذي جاء عن عائشة أنه تلقاء وجهه، أن تلقاء وجهه تلقاء وجهه تميل به يمينا شيئا يسيرا ليس التفاتا كاملا. نعم نعم. أي دقيقة، ماذا تقصد يعني؟ يقول ذكرت مسند بقية مخلد، مسند بقية مخلد مفقود، مسند بقية مخلد مفقود، ولكن هذا الطريق ذكره ابن عبد البر، ابن عبد البر له أسانيد عن بقية بن مخلد. شخص
الصلاة في
حين الاستخارة ثابت، نعم ثابت، لأن هناك من يقول أن الاستخارة ليست صلاة وإنما هو دعاء. ولو لأنها من جهة العمل، عمل السلف كانت في صلاة، ثم أيضا جاء في الصحيح في مسلم أيضا ذكر الصلاة. نعم قال يقولون دعاء الاستخارة أين يكون؟ يقول دعاء الاستخارة يكون في آخر الصلاة باتفاقهم، ولكن يختلفون آخر الصلاة يعني بعدها قبل السلام أو بعدها، والذي يظهر والله أعلم أنه يكون قبل السلام، هذا هو الأرجح. ولكن طبعا في أقوال متأخرة من يقول أنه يكون في السجود أو شيء من هذا، هذا لا أعلم له أصل لا من أثر ولا من سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.